وعلى آله وصحبه ومولاه وبعده. مع باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اقرأ يا بنس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغفر الله لشيخنا والسلمين. كل مصنف رحمه الله بان قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يمين في الحكم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويمينون في الحكم. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. إلى كعب بن الأشرف. ثم بعد ذلك ترفع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتل.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله. تذكر الباب الذي قبله كان عن ايه؟ عن طاعة الأمراء والعلماء. فهذا الباب فيه بيان صنف من الأصناف يتحاكمون إلى غير الله ورسوله. ممكن يكون بيتحاكموا إلى أهوائهم، يعني مش شرط يكون. يبقى احنا عندنا التحاكم إلى غير الله ورسوله، ممكن يكون تحاكم إلى أقوال الأمراء العلماء أو الأهواء. فالمنافقون هنا صنف ثاني، هم أصحاب هوى، عندهم هوى خلاص. ولذلك حتى ربنا قال إيه: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ ونمنعكم المؤمنين، صح؟ فهو مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا أمال، ماشي مع مصلحته. المنافق يسير وراء هوى نفسه، ولذلك يخشى على العباد من أن تنقلب العبادات إلى نفاق. إذا قالوا إذا كانت العبادة تحولت إلى عادة، أو أنه يبتغي من ورائها نفعا دنيويا، أصح مباش نفاق اعتقادي، لكن النفاق زي النفاق العملي. أو رجل لا يحب إلا مصلحته أو هو نوع من الأنواع يعني. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، هذا استفهام يراد منه التقرير والتعجب. ثم أن ربنا ما قالش إلى الذين آمنوا، قال إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني مجرد زعم ليس حقيقة، فهم ليسوا مؤمنون. طيب يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ما الذي أنزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة، السنة والكتاب، الكتاب والسنة، القرآن والسنة. وعلى هذا جماهير للعلم أن نعم شيخ الجملة إيش؟ التقرير والتعجب، هذا استفهام يراد، مش يريدون، الله عز وجل يريد استفهام يراد به التعجب والتقرير، لأن أحيانا الاستفهام يأتي لفظا ويحول عن معناه يعني، أو إحنا عندنا خلينا نقول أنواع الاستفهام، بلاش هو زي ما هو استفهام على حقيقته يستفهم يسترشد، أفعلت الواجب؟ أحضرت الدرس؟ أنا بستفهم، لا أقصد إن لكن لما أقول لك مثلا، لما أقول لك ألا ترى إلى فلان يقول أنه حضر الدرس، الآن أنا أستفهم منك، معنى الاستفهام إن أنا بقول لك هل تصدق أم لا، لكن هذا الاستفهام بأقرر كلامه هذا التقرير ثم أتعجب من حاله إنه ما حضرش، زي تزعم أنك حضرت تكذب، هذا مثلها. وفي استفهام إنكاري أي ينكر عليه، وفي استفهام توبيخي يوبخهم، خدت حضرك معي؟ فهذه أنواع الاستفهامات يعني، هذا تقرير يراد به التقرير والتعجب من حالهم. والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى آمنوا بما أنزل إليك يعني الكتاب والسنة، على هذا جماهير العلم أن السنة تنزيل، أنا في ناس بتنكر السنة وفي ناس بتنكر حديث الأحاد في الاعتقاد، السنة تنزيل. ولذلك الشيخ ابن تيمية له كتاب رائع اسمه الأجوبة، اسمه الرد على الأجوبة المصرية أو الأجوبة على الاعتراضات المصرية في الفتية الحموية. والشيخ ابن تيمية له فتوى حموية، فتوى حموية كان نسبة إلى حماة في سوريا، يعني لما جالوا ناس يسألوه من حماة عمل لهم إيه فتوى في اسمها فتوى حموية، فجاءت جامعة مصر إحنا عندنا براعة في إنكار الحق، صدنا سابق يعني من زمان، فاعترضوا عليه. فمن ضمن اللي اعترضوا عليه وهو رد عليهم، أول اعتراض كان الحديث الأحاد، يقولوا تستدل إزاي بالحديث الأحاد على التقرير عقائد وده ما ينفعش، والحديث الأحاد ظني مش قد. الشيخ ابن تيمية رد رائع جميل، عشان ما تغيبش عني، ده سبب إن السنة تنزيل، بص رد في كلمتين اتنين، قال لهم أيما أحسن، شوف الكلام، والله أنا فاكر لفظ الإمام من جماله، قال لهم أيما أحسن أن أستدل بالقرآن مع ما يقابله من بالآية القرآن مع ما يقابلها من السنة، يعني أجيب مثلا الله عز وجل قال، هو بيقول هو كده برضه بيقول إيه، أثبت العلم أنه عليم في القرآن، فآتي مع هذه الآية بحديث الاستخارة، حديث جابر، اللهم إني أستخيرك بعلمك، فهنا الحديث أثبت العلم، أوضح معناه، أيما أحسن أن أستدل مع القرآن ما يناسبه من السنة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو بفهم الصحابة الأئمة الكبار، أم أستدل بأقوال أئمة الضلال كالجهم وبرشر المريسي وغيرهم من أئمة الضلال، أو أستدل بأقوال الشعر أو أقوال علماء العربية الذين قد يحدث بينهم خلاف، إنه الأحسن. خلى اللي قال الاعتراض بهت مش قادر يرد، ورد بسيط يعني، مش عايز اقول لك بقى رد بقى قرر القواعد، لا خالص، هو عادة الشيخ ابن تيمية اما بيجي يضرب في البداية كده بيضرب ضرب مباشر وبعد كده يلففك حوالين نفسك، فلما تقرأ له في الاول تقول الراجل ده علم بسيط، ثم ولذلك يقول لك ايه فرق بين التعليم وبين البيان وبين رد الاعتراض، كل منا يحتاج إلى دليل. يعني التعليم دليل أول، البيان دليل ثاني، الاعتراض الرد على الاعتراض دليل ثالث، الرد على الخصومات دليل رابع، هكذا يقول لك كل حاجة عايز استدلال فتعلم. فلذلك يجي بعض الناس إيه كان الشيخ السامية حلو خالص، بس هو مش عارف يقرأ فين، ممكن يكون بيقرأ في الرد على الاعتراضات فيلاقي الكلام إيه تقيل، بينما لو قرأ في بيان العلمي لاستفاد. يعني هو له العقيدة الوسطية كل آيات وأحاديث اسمه بالعلم بيان، فتحس كده أنك مستمتع صحيح، إنما لما يجي يرد على الاعتراضات بيتكلم بالمنطق وأدلة عقلية تحس تتوت. لذلك لما جاء أخي يقول لي ده أنا بقرأ في درء تعرض العقل والنقل، قلت له يا رجل اتقي الله، قلت له ده أنا جبته واشتريته، يا رجل اتقي الله ده كتاب فوق، ولا الرد على المنطقيين كتاب فوق، ولا إبطال الحيل بيان الدليل بإبطال الحيل، إيه ده انت بتقرا في كلام هو بيناقش فيه فلاسفه خدت حضرتك، ولا حتى منهج السنه النبويه اللي بيرد فيه على على المعتزله على الشيعه الروافض خلاص خدت حضرتك، وبرد في التسعينيه ثلاث مجلدات التسعينيه 90 حجه على الاشاعره. فقول لي كتاب الشيخ الناس بتعرفه هو ايه بيتكلم في ايه، الشاهد ان يزعمون انهم امنوا ما انزل اليك الكتاب والسنه، في السنه تنزيل ولا هذا العلماء، ولا غنى في تفسير كتاب الله عن السنة، لأن هناك طرق التفسير ست، أولها القرآن بالقرآن، إذا ما جاءتش القرآن لازم تروح للسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تمام. قوله الطاغوت، الطاغوت له معنى خاص هنا ومعنى عام. المعنى العام ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فقال كل ما تجاوز العبد، الطاغوت هو كل ما تجاوز العبد به حد من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز العبد به حد من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني الزوج ممكن يكون طاغوت مع زوجته، ازاي؟ لو ان الزوجة ارادت ان تلبس النقاب مثلا يعني، فمنعها صار طاغوتا. ليه صار طاغوتا؟ لانه قد تجاوز حده من مطاع، هو له حق الطاعة لكنه عدى المسألة ديت. الاب قد يكون طاغوتا اذا وضع نفسه حيال حكم الله صلوا بصلوا، يجي الولد يقول له ألتحي يقول له لا، أنت لن تغوط لأنك تجاوزت الحد مسألة الطاعة. طب الولد يطيع؟ لا، كل أنه بقى تغوط أهدر حق الطاعة له. لذلك لا طاعة لمخلوق عليك صدر كده في معصية الخالق. طب والمقصود به هنا إيه في الآية؟ مخالفة حكم الله وحكم رسوله، ده يريدون أن يتحكموا للطاغوت يعني إلى أهوائهم في المخالفة لأحكام الله ورسوله. وقد أمروا أن يكفروا بها، من الذي أمرهم؟ الله عز وجل. ولذلك خلي بالك بقى ركني التوحيد ولاء وبراء، ولاء وبراء ده ركني التوحيد، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر و إذن لا يستقيم عبودية عبد حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن ويقدم الكفر بالطاغوت على قبل أن يؤمن بالله. ليه؟ لأنه لا يستقيم الإيمان والطاغوت في قلبك، وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون، وده بيسموه عندنا التخلية قبل التحليل. لذلك إذا جاء رجل ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة لابد أن يخلع الكفر ويلبس الإيمان، لكن ينفع يلبس الإيمان رداء الإيمان على رداء الكفر؟ لا. وهذا واضح، يا أيها الذين آمنوا لما استقر الإيمان في قلوبهم صار عندهم ولا أبرى، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، الأب والأخ ولي عصب. يعني ولي عصب؟ هو كده رحم دم خلقه الله وليا من أوليائك لما أقربائك. فلما يتكلم عن أشد العصابات قربا منك الأب والأخ، ويجي فيها تانية يجيب الإبن، ويجيب إيه من الحواشي أقربهم إليك الزوجة. فلما يقول مثلا في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله، أشوف نفى الإيمان ليه؟ لعدم البراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يودون من حد الله ورسوله كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزوجهم. فجاب أشد العصابات قرب منك والحواشي، ثم قال أو عشيرتهم. خلاص، يبقى يا أيها الذين لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء متى؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان. ليه؟ قال لأن الطاغوت المجاوز للحد تهدر القرابة، وتهدر الصلات، وتهدر الولايات، تهدر كل شيء إذا كان معاديا. وذكر ربنا قال إيه؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدايه. فلما تبين له أنه عدو لله، إذن العدو عملت إيه؟ قطعت الولاية، تبرأ منه. وفي سورة الممتحنة لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، والله عز وجل أثبت في التوبة أنه تبرأ منه. طيب، إذن لا يستقيم الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت، وركني الإيمان ساقي الإيمان ولاء وبراء، ولاء وبراء. ويريد الشيطان هنا الألف واللام للجنس، يعني الشيطان الإنس أو الجن. ويريد الشيطان، ولذلك هنا أثبت للشيطان إرادة ولله إرادة، فمن اتبع إرادة الشيطان فإرادة شركية، إرادة إيه؟ شركية، في باب الاعتقاد لا في باب الذنوب والمعاصي. وإلا إرادة الشيطان أنك في المعاصي ليست شركية ولكن إثمية، فيها ذنب. أما هنا الإرادة هنا ويريد الشيطان، يعني يريد الشيطان أن تتبع الطاغوت، فمن مشى مع إرادة الشيطان تبقى إرادة شركية ولا إرادة شرعية؟ إرادة شركية. أما يريد الله أن يخف عنكم إرادة إيه؟ شرعية. إرادة إيه؟ شرعية. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا دأب الشيطان. ذلك من العجيب يا إخوتاه، يقول العلماء من الغفلة اتخاذ الشيطان وليا من دون الله. قالوا هل يعقل أن إنسان يتخذ عدوا له من دون الله؟ قال وليا من دون الله. قال نعم، بالتزيين. فمن أسباب الغفلة التزيين. إيه التزيين؟ أن يخفي الحقائق ويزين بالباطل، يلبس الباطل ثياب الحق ويلبس الحق ثياب الباطل. مين بقى ليبصر المسألة دي؟ أهل العلم. يبقى لابد أن تتبع غرزهم، لأن الله أنزل القرآن كده، الوحي نزل ليه؟ لرفع تلبس الشيطان. ذلك ربنا قال إيه؟ قال زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم سفها بغير علم. التزيين لما وأدوا الأولاد، في حد في الدنيا يقتل ابنه أو يقتل بنته؟ طيب إيه العامل، إيه اللي خلى العاطفة المغروسة للفطرة الموروثة اللي هو أصل ربنا سبحانه أنزل من هذه الرحمات رحمة يترحم الحيوان به على بنيه؟ طب أنت عندك عقل مميز، إيه اللي خلى العقل دي يلغى؟ قال لك حجاب التزيين، زين له أن هذا الفعل صواب فقتلها، قتل بنته على أساس أن هي لن تأتي له بالعار وهو يحفظها من العار، منتهى الخراب. جاء الناس صلى الله عليه وسلم الوحي بقى يجي يعمل ايه؟ يلقي يلقي ضوءا على هذا فيرفع التلبيس ويبين الحقائق. ايه الحقائق بقى؟ الحقيقة انك انت البنت حجاب من النار. فلو يعلم هذا الجاهل ان ابنته حجاب من النار ما قتلها. ليه؟ لانه بيوئد حجاب من النار بايديه، وهو ما احوج ما يكون الى هذا الحجاب. خدت حضرتك معي؟ فلما يجي النبي يقول لك سترا من النار، هو بيعمل ايه؟ بيرفع هذا التزيين. انا عارف ان الكلام داخل في بعضه، لكن انا عايز ابين لك مسألة الغفلة بتيجي ازاي، والشيطان بيضحك ازاي عليك. خلاص. ولذلك الرجل اذا اراد امرأة ان يزني بها لا يرى قبحها الا بعد فراغ شهوات. ليه؟ لانقشاع حجاب التزيين راح. فاذا ما ذهبت الشهوة وانقضى الوتر ظهرت على حقيقتها امامه. بالعكس مع مرتك بقى، لان الذي زين الحلال هو الله، فجمال الحلال باقد، اما الذي زين الحرام فالشيطان، وزينة الحرام منتهية. لذلك دائما انت ماشي مع ربنا في كل حاجة، فأحوالك مع الله باقية، متعتك مع الله باقية. ولذلك تجد الأمر متجدد عندك مع زوجتك حتى بعد انقضاء الوتر، تجد الرحمة، وده من ثمرة الحلال، ترحمها ما بتأنفش منها. إنما إذا وقع الرجل على امرأة حرام بيشعر بضيق في صدره بعد انقضاء الوتر وهي بجواره، حتى يتخلص منها يشعر عنده وصمة عار. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لك الأمر فيقول: وفي بضع أحدكم صدق. شفت الوحي يا أخي؟ إذن الذي يعافيك من تزيين الشيطان إنما هو إيه؟ التلبس بالوحي. إحنا عندناش غير وحي وهوى، يا وحي يا هوى، هتتبع الهوى ستقع في أوحال التزيين بتاع الشيطان. خلاص. ويشوف ربنا يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما ينتظر من العدو خير أبدا، ما يقول لك. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خدتك معي؟ الحل فيما قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. هو ده الحل اللي يعافيك من الشيطان. ولذلك لما زين الشيطان لأبينا آدم مسألة الأكل من الشجرة، زين هذا الأكل بعدة أمور. واحد، إن ربنا مش بيحبك لأنه حرمك من الشجرة دي. إيه يعني؟ ما الشجر ملك الله عز وجل كله، ليه يحرمك منها؟ وإنه ما حرمك إلا لينقصك. وده أول كذبة في التاريخ، أول كذبة في تاريخ البشرية. فإن الله لا يمنع للنقصان ولكن يمنع للزيادة. منع الله زيادة، لا ما أبدا ما يكون نقصان. وإنما يربيك، ولله مثلا عليك كما تربي طفلك، فإنك تمنع عنه ما يضره إلى أن ينفعه. وطفلك يتعجل بقلة عقله ما يضره قبل أن ينفعه. وأما الله فكبير وعليم وخبير، فيمنع عنك ما يضرك في هذا الحال لأنه سينفعك فيما بعد. إذن الضرر نقصان، وأنت لا ترى هذا النقصان الذي يراه الله، فمنع عنك لا لينقصك بل ليكملك، ليبحث عن نفعك. فالشيطان كذب على آدم، قال له: ربنا مش بيحبك لأنه نهاك عن الشجرة وممكن يكون فيها خير، ومنعك لينقصك، تمام؟ وعلامة النقصان أن هذه الشجرة إما أن تكون ملكا أو تكون من الخالدين، وأقسم لك على ذلك. طب يا آدم، ده هو كفر بربه وبيقولوا ليس بعد الكفر ذنب، فمهما يقسم ما إيه اللي يفعله؟ ده هو كفر، فما بال قسمه بعد كفره؟ لكن نجحت عملية التخييل مع نبي الله. لذلك لما أكل من الشجرة وظهرت الأمور على حقائقها، كان أول ضرر وقع لآدم إيه؟ تغير القلب. اثنين، كشف العورة. قالوا أن كشف عورة الباطن كشف عورة الظهر. ما دي الخلاف اللي حصل بين العلماء، هل هي جنة عدن، جنة عد، ولا جنة أخرى؟ الذين رجحوا أنها جنة عد قالوا أن الله عز وجل أباحها للشيطان ليختبر عبده آدم، والله لا يسأل عما يفعل. هم أجوب هذه الإجابة. وبعضهم قال لا، أن الله عز وجل حرمها على أي أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الأمثل اللي عجبني في هذه القصة أن الله منعها الخلق بعد خروج آدم قبل أن يطهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جمع بين الأقوال. وبالتالي فدخول إبليس كان فيها قبل المنع ليس بعد المنع، وإنما أدخله ابتلاء، والله قادر على أن يدخله فلا يشعره بنعيمه. الآن أنت الآن دلوقتي مش ممكن تخش المسجد ده التكييف شغال وانت مش حاسس به، الله أراد أنك ما تحسش به. ربنا على فكرة ربي ممكن الإنسان يدخل عنده مرض عدم الإحساس، الناس متلجة وهو حرار، هو ربنا ابتلى بالمرض ده. فقد يكون الجو المحيط بك هناك من العوارض ما تمنعك أن تستمتع به، فإبليس يكون دخل الجنة ولم يستمتع بها، إنما دخل لابتلاء آدم وخلاص. الله أعلم بما أراد يعني، لكن هذه أقوال العلماء يعني، فالمسألة بسيطة خالص. ولذلك العلماء يقولون إذا لم تظهر لك الحكمة أو تعارضت الأدلة فأؤمن، لأن التعارض تشابه، لأنك تؤمن بالمحكم الواضح، أما المتشابه فبترد علمه إلى الله. خلاص الله أعلم هل دخل هل هي جنة عدن، المهم أن ربنا أخبرنا أنه أغواه. أغواه فين بقى؟ الله أعلم. وبعد كلمة فما يقول لك أن تكبر فيها قصده بس السماء، يعني بعض تفسير أن السماء، لأن إبليس كان في السماء، فما يقول لك أن تكبر مش الجنة. عامة على كل، هل آدم كان يخرج من الجنة فقبله إبليس على بابها كما قالت بعض الأقوال قبله على باب الجنة، أم أن آدم عليه السلام كان يجلس الملائكة وإبليس كان لازال في السماء لم ينزل الأرض ونزل مع آدم فكان يغوي، هكذا الله أعلم. الله أعلم. مش حكاية، هو الشيخ عاطف بيسأل عن الموضوع دي بعيد عن المسألة دي، هو بيسأل ازاي إبليس دخل الجنة والجنة محرمة على الكافرين، صح كده؟ ده السؤال يعني. لكن لا أسأل آدم سكر أتلأس ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. المشكلة أن الألف واللام هنا للعهد وليست للجنس، يعني الجنة المعهودة. إيه الجنة المعهودة؟ الذكر، هي اللي في القرآن، ليه جنة عند الجنة غير جنة عد؟ خدت أعرفك معي؟ لكن لما كان يذكر كلمة الجنة بدون إطلاق بيجيب لها تقييد إلى جنة الأرض، زي مثلا واضرب إن بلوناك وبلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمون، فبيذكر مقيدات تظهر إن الجنة دي هي كانت في الأرض وكانت فوق. تمام؟ عامة عشان الموضوع ما يفوتش مني، لكن أنا حابب إن أنا أفصل معاكم في يمكن لأول مرة في كتاب التوحيد أمسك آية في الباب وأفصلها قطعة قطعة لأنها مهمة جدا. مهم. فأي آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة إيه اللي حصل؟ أنا عايز أقول لك بس أمر إيه، حتى يرتفع عنك تلبيس إبليس، ده مهم جدا يا أخوان، مهم جدا، لأن إبليس لن يرضى منك بالذنب، هو غايته أن يصل إنسان للكفر، ده الغاية. ولذلك طول ما أنت في حدود الذنب فأنت لم تصل إلى غاية إبليس العظمى، ولا زال إبليس يرى فيك خير، لا زال، لأن حدود الذنب عنده أنك تتوب، لكن المشكلة هو يريد أن يوصلك للكفر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، هو لما بدأ مع برصيصة قال له أكفر ولا أخذه واحدة واحدة إذا أنا فقتل ثم قال له أكفر بقى، فإحنا مش عايزين نوصل كده، إفهم بقى الشيطان عايز يعمل إيه. فلما قال لأبينا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له كل فأكل، إيه اللي حصل؟ بدت له عورة الظاهر، والعلماء يقولون كشف الظاهر دليل على إيه؟ سوء الباطن، حصل خلل في الباطن، حصل خلل في الباطن، دخل الباطن شيء من حرام. إذن الحرام يكشف العورات، قول واحد. يبقى أنت لو بتاخد رشوة عشان تستر بين الناس وتعيش عيشة كريمة لن تستر، لو بتتعامل بالربا عشان تستر لن تستر، لأن الحرام يكشف. هذا بينه لقمة واحدة كشفت عن أبيك عورتها. وذلك ربنا قال إيه بقى، خلي بالك بقى من اللفتة الجميلة في سورة الأعراف، قال إيه؟ قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. اللباس عندنا على نوعين، لأن الله قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، إذن عندنا لباسين. فلما قال ربنا ينزع عنهما لباسهما، أترى أن الشيطان يريد لباس العورة بس فقط؟ لا، بل يريد أن ينزع عنك أيضا لباس التقوى. ولباس التقوى يكشف عوراتك كلها، لأن المستور بالتقوى مستور، مستور. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، إذن هو مستور. لكن إيه اللي حصل؟ ولكن كذبوا فأخذناهم، هذا كشف بما كانوا يكسبون. يبقى لما تنظر لمثل هذه الأمور تجد قول الله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إرادة للشيطان هنا ليه؟ حتى يكشفك، يكشفك أمام الله، ويكشفك أمام الناس، ويكشفك أمام نفسك. إذن هذا عدو، عدو. يبقى إذن لابد أن تنتبه إلى تزيينه وخدعه، فلا تنطلي عليك ولا خدعة من خدعه. إزاي أحمي نفسي بقى؟ بالقرآن. إن عندك وحي صارب بيقول لك افعل ولا تفعل، فالمستقيم من استقام على الأمر والنهي. بس هو ده اللي واحد كانت في محاضرة زمان، فكنت بتكلم عن حبائل الشيطان، خدع الشيطان. فقول يا مولانا أنت قلت خدع كثيرة جدا، خدت حضرتك معي واستدلت بآيات من القرآن والسنة كثيرة جدا، وأظن المحاضرة دي خدت ثلاث مجالس. فقول لي كتير قوي، إزاي أمنع نفسه؟ قلت والله هو بحاجة واحدة بس، الدواء واحد، إنه ما عندهش إلا وحي أو هوى، فمن اتبع هواه ضل، والشيطان يريد أن إيه؟ أن يضلك. ربنا يقول: ومن أضل ممن اتبع هوى بغير علم. إذن المتبع هو ضل، والهوى جند من جند الشيطان، بل هو هو جند الشيطان، والهوى هو التزيين. يبقى أنا أعمل إيه عشان أستقيم؟ أهو استقم على الأمر والنهي، ولذلك ربنا قال لي بل النبي خلي بالك من الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا. الطغيان مجاوزة الحد عن الأمر والنهي. أنت لابد أن تكون واقف عند حدود الكتاب والسنة، تقف عند القرآن، تقف عند السنة، ذي الحماية لك، بغير ذلك لن تكون هناك حمايات، انسى في كلك حماية. يبقى الآمر الناهي هو الله عز وجل ونبيه من بعده مبلغا. فإن استقمت على القرآن والسنة أنجحت وأفلحت. طيب أنا مش عارف القرآن والسنة، أسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجاهل، العي اللي هو الجاهل السؤال. يبقى أنا لا أتقدم ولا أتأخر إلا بسؤال. لذلك سليمان القانوني السلطان خليفة المسلمين الأسد المغوار ملك البحار والبر، دي الخليفة العثماني الوحيد الذي اتسعت في عهد الدولة العثمانية اتساعا عريضا واسعا ثم تناقصت بعدها. الرجل وصل انه كان يمتلك الارض كلها لولا ان تداركته المنية، وكان اطول السلاطين عمرا، حكم قرابة النصف قرن. الرجل ده كان بيعمل ايه؟ الرجل ده لما جه يموت اوصى بدفن صندوق معاه. فشيخ الإسلام أبو السعود اللي كان في عهد سليمان القانوني قال: لا، لعل في هذا الصندوق كنوز المسلمين فتضيع على المسلمين، فعش لازم نفتح ما تنفس الوصية دي. ففتحوا الصندوق، فلقوا في الصندوق بقى لقوا كل فتاوى العلماء لسليمان القانوني. ما كانش بيمشي في الخلافة أو في السلطنة بدون فتوى، حتى إن النمل الأبيض طلع على الشجر أراد أن يدهن الشجر جير يقتل النمل، فاستفتى شيخ الإسلام أبو السعود فقال: أمهني ثلاثة أيام. فلما أمهله قال: لا أجد لك حلا في أن تقتلها، سيبه. فتركه واحتفظ بالفتوى. فبكى أبو السعود بعد فتح الصندوق، بكى قال: نجا منها سليمان، ويا ويلنا بين يدي الله. هو واخد صندوق معاه، ينهر أبيض، مع أن الله قد أحصى، بس واخد بينته معاه، حطت الأوراق معاه وقافل، كل شيء عملته بوحي. هذا بينه وبين الله أنه يحاسب كل شيء، ما صغيرة لدرجة النمل اللي طلع على الشجر مش محتاج فتوى يعني، لا استفتيت فيه حتى لا يقال قتل النمل في عهده. إذا قلت لي يا رب ليه أضرت المسلمين والشجر ما أسمرتش أو النمل ضر، أم علماءك اللي قالوا، أنا ما أمشي بالفتوى. ولذلك شوف الشيخ سمت يقول: إذا استقام الأمراء بالعلماء استقامت البلاد واستقام العباد، وإذا شذ واحد منهم، لو صلح الأمراء وفسد العلماء الدول تبوظ، ولو صلح العلماء وفسد الأمراء الدول تبوظ، ولو فسد العلماء والأمراء الدول تبوظ. قوام الدول بصلاح العلماء والأمراء، العلماء يشرعون والأمراء ينفذون، كده الدنيا تمشي صح. خطأك ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. اللهم استرنا ولا تفضحنا. طيب يقول بعيدا، بعيدا هنا يعني ليس قريبا، هل بيأخذوا بالرحلة؟ لو ما قلت لك هو أدنى منزلة بتاع أقصى نقطة له هي الكفر، فيأخذك تدرجا إلى هذا المكان. تعرف واحد بيسحب واحد ومغمض، ولذلك أخي من إخواني كان قاعد معي فبقول له اللي يعطلك عن الله امشي سيبه. شوف لو واحد جاي من المدرسة الساعة 8 وهو جاي من الساعة 6 وقام رايح لواحد زي ابو عاطف يصحيه طالب زميله، وعم ينفخ في اللبن ويبرده وينفخ في الشاي ويبرده ويلا يا عم حماده اصحى، فات الميعاد فبدل ما يوصل 8 هو صاحي 6 انضرب مع الشيخ حماده بقى في الفصل، فصار هو المهمل سواء مع انه جاي. ليه بقى؟ قال من انتظر مهملا عجزه، وان عجزه عوقب. أما أنا أعمل إيه؟ لا يا عم الشيخ، امضي ولا تلتفت في طريق التمشي. أنا بقول لك ما تنتظرش، الانتظار نفسه أقل سوءات أنك وقف مكانك، إنما بقى لو شدت دي كارثة تنشي. فأنت تعمل إيه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يدخل بيتك إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي. هو كده علشان ايه المسألة تمشي. انما اتصاحب رضا ورضا ده مش كويس، الصاحب ساحب والمرء على دينه خليل. هكذا الشيطان ايه هياخدك واحدة واحدة واحدة، فلا تصاحب الشيطان، تاخدوش ليك صاحب بقى. ولذلك في الدرس بعد العشاء ان شاء الله عنده مفاجأة لك في مسألة احنا هناخد درسين كيف نستقبل رمضان. فطبعا هنخلي الاسبوع الجاي عن يوم كامل، وانا عامل خطة حلوة قوي ليوم عبادة متكامل بفضل الله ان شاء الله، يعني اسال الله يكون ممتاز. النهارده بقى نتكلم على قضية مهمة جدا ذكرها الله عز وجل في القرآن عن نبي من الأنبياء، بل عن نبيين، وقضية ملفتة جدا ولكن قلما من ينظر إليها. كيف تحصل على العطايا والهبات من الله؟ ورمضان ده أعظم العطايا فيه. إزاي أقدر أحصل على العطايا والهبات؟ فضل جدنا العشاء 10 دقائق وبخدناش إلا الآية. أنتم مباركين الله يرضى عنك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني أقبلوا. زي شفت بقول لك دايما كده، لما ربك سبحانه وتعالى يتكلم عن ضلال وهوى يتبعه إيه؟ بوحي وهدى. إذا تكلم عن ضلال وهوى أتبعه بوحي وهدى ليبين لك الطريقين، إما أن تأتي إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فعلا، يا إما أنت في الطريق الثاني، ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ودي هذا مكر من الله به، لأنه الله عز وجل لما قلنا وليه ما تولى يبهان على الله، يبهان على الله. إذن يعني لا هنحميه ولا نرده، يلا خليك ماشي في الطريق نشوف هتوصل تروح فيه. من فقد توفيق الله عز وجل ضل وخزي خزيا عظيما. رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. طب الرؤية هنا حالية ولا بصرية؟ مش حالية. ليه؟ انت قريت عندك؟ طيب عسى. ها انت قلت حالية بالحال. ليه؟ ها هي موجودة في الآية. ها انت احسنت يا بنس، إجابة صحيحة، تاخد نصف الجايزة. لا الرؤية أنا هنا، احنا عندنا الرؤية اما بالبصر واما بالقلب واما بالحال. هنا انا سألت الشيخ ابو انس قال رأيت حالية، صح، يعني رأيت حالهم مش رأيتهم ببصرك. ليه؟ ايه اللي في الآية دول عندنا رؤية حال؟ ايوه تعالوا، مش موجودين اصلا. انا بس بعرفك يعني تعيش مع الآيات. يصدون عنك صدودا يعرضون عنك اعراضا، ودي من علامات عليكم السلام ورحمة الله، ودي من علامات المنافقين. إذن المنافق يعرض عن الله وعن الرسول، والمؤمن ينقاد لله والرسول، وليس سمت نور رمادي، ما فيش الكلام ده. الناس إما في آخر الزمان، يعني احنا في هذا الزمان ينقسمون إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، اللهم اجعلنا منهم، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. الضابط للفسطاطين العمودين للجماعتين، هذا منقاد هذا معرض، بس ده تقول له الله رسول صدنا عنك صدود علمانين بقى الليبراليين مش عارف ايه ضلال وما أكثرهم في هذه الأيام، خلاص. وإما منقاد لرسول، والمنقاد يقبض على الجبر، يعني لا تظن أنه يبقى مرتاح ونفسيا لا، ده بيحارب من كل اتجاه إلا أن سعادته في صدره. أما من كل اتجاه محارب، من زوجة محارب، من ولد محارب، من أبي محارب، من أم محارب، في حال محارب، يا أخي تجي الدرس العلمي ينتشر ويبقى له قبول عند الناس، تلاقي شيطان من الإنس طلع هوب إلغي الدرس. ليه؟ إذا كان الدرس يؤتي أكله وبدأت الدعوة تشتغل، الشيطان مش هيسيبك، لابد يجلس في المرصاد، امنع الدرس ده، امنع للناس بقى تستفيد منه وينصلح حالها. لا لا، احنا عايزين ننصلح حالها. فكل بوادر الإصلاح تجد فيها المعارضات، كل بوادر الإصلاح تجد فيها الابتلاءات. ولذلك لم تصدك المحن، قال لولا المحن لشككنا في الطريق. طول ما احنا ماشيين بنتعثر ويحصل لنا ضربات وابتلاءات ومضايقات، اعرف ان انت ماشي صح. ليه؟ لان هذه المضايقات انما تاتي من الشيطان، وهي بإرادة الله أولا وآخرا يعني، لكن الشيطان يريدك ذلك. لذلك أيوب عليه يعني نبينا الصلاة والسلام، أيوب ظل 70 عاما مرفها منعما، كثير الولد كثير النساء، فجل الناس يجلسون ويتذكرون أيوب وكرم أيوب وسخاء أيوب وعبادة أيوب وعفة أيوب وأولاد أيوب وزوجات أيوب. يا سلام، تعرف ده كان في بني إسرائيل دي شهامات، تعرف بني إسرائيل يظرفون من عجائب. فجاء الشيطان في صورة رجل يجلس في نواديهم مغتربة، فقال أيوب الذي معه المال ويطعم لا يمدح، لولا ماله ما أطعم. فقال الناس إننا نظن أن أيوب لو افتقر لأعطى وأطعم، فأفقره الله، فصبر أيوب ولا يحاول تغير، احترق ماله كله في يوم واحد. قال الشيطان عنده أولاد، ومن عنده أولاد يعوضون، ولازم أن يصبر. فقبضهم الله في ليلة واحدة بمرض واحد، مات في ليلة واحد. قالوا من عنده الشيطان من عنده صحة يعوض المال والولد، فابتلاه الله عز وجل بمرض ألزمه الفراش لا يقوى معه على الحرك، فبقى فقير مريض ليس عنده ولا زوجة واحدة، بعد كل ما تملك حتى أنها قصت ضفائرها. فلما افتتن في خواص أصحابه دعا الله أن يرفع عنه البلاء، 18 سنة. يبقى هذه المحن ليه؟ لأنك على الطريق، والشيطان لا يريد الناس أن يفتنوا بمين؟ بأيوب. فخلي بالك مسألة ديت، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. في آخر آية قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما ثم جاءوك، يعني ما قدرت أيديهم. المصيبة هنا دنيوية وشرعية. أما المصيبة الدنيوية، فقر الجد بيجي يصرخوا للنبي يا رسول الله ادعونا اشتكوا، خلاص. أما الشرعية، إذا أظهر الله عز وجل رسوله، دي مصيبة بالنسبة لهم، خافوا وقالوا ما أردنا إلا إحسان وتوفيق. زي مثلا في تبوك سمحنا، في بدر رجعوا للنبي وقالوا يين للنبي على نية، زعما انتصر في بدر اعتذروا واحنا معاك، عشان كده طلعوا معاه في احد، ظنوا ان هي غنم ورجعين تاني من احد. يعني ممكن ما اردنا الاحسان والتوفيق، اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. وهذا تحذير شديد، ان الله لا يبالي ما تقول بلسانك حتى ينظر الى قلبك، فالمنافق لسانه حلو وقلبه مر، والله لا يستقيم لك الحال حتى يكون القلب حلوا كلسانك. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولهم بلغة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.